الشريط الرابع. وأما إذا تقدم اللين على العارض للسكون كأن وقفنا على لا ريب المتقين من قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جاز فيهما أيضا ستة أوجه بيانها كالآتي: القصر في لا ريب يجوز عليه في المتقين ثلاثة العارض، وهي القصر والتوسط والإشباع، ثم التوسط في لا ريب يجوز عليه في المتقين التوسط والإشباع، وأما الإشباع في لا ريب فيتعين عليه في المتقين الإشباع فقط، فيكون مجموع الوجوه ستة أيضا. وإلى هذه الستة أشار بعضهم بقوله وكل من قصر حرف اللين ثلاثة تجري بنحو الدين، وإن توسطه فوسط أشبع فوسط أشبع، وإن تمده فمد مشبع. فتلخص من ذلك أن مد اللين والعارض للسكون إذا اجتمع ووقف على كل منهما جاز فيهما ستة أوجه سواء تقدم اللين أو تأخر. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 44 بعد 100 بتصرف، هذا في حالة إذا كان منصوبين، أما في غير المنصوبين فيلاحظ الروم والإشمام حيث تزيد الوجوه ولم نتعرض لذكرها اختصارا. انتهى الهامش. وقد أشار إلى هاتين الصورتين العلامة المحقق صاحب لآلئ البيان بقوله عارض مد وقف لين إن تلا فسوي أو زد في الأخير ما على، وسوي حال العكس أو زد ما نزل بالمحض. ألقاب المدود. لقد ذكر بعض علماء التجويد ألقابا كثيرة لأنواع من المدود، وهي جميعها لا تخرج عن الأنواع التي ذكرناها من أنواع المدين الأصلي والفرعي، وسوف نكتفي بذكر أهم هذه الألقاب بالنسبة لرواية حفص. فنقول أولا مد الصلة، وذلك عند صلة هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب، فالمضمومة توصل بواو والمكسورة توصل بياء، وهي نوع من أنواع المد الأصلي. وقد ذكر العلامة الضباع في كتاب الإضاءة أن مد الصلة هو اللاحق لميم الجمع عند من قرأها بصلة وصلا. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 26 بتصرف. انتهى الهامش. ثانيا مد التمكين، وهو مادة لطيفة مقدارها حركتان يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين في نحو آمنوا وعملوا، أو الياءين في نحو في يومين، حذرا من الإدغام أو الإسقاط، وهو يعتبر من أنواع المد الطبيعي. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 24. انتهى الهامش. وقال بعضهم هو كل ياءين أولاهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة نحو حييتم والنبيين، وسمي مد تمكين لأنه يخرج متمكنا بسبب شدة، وعلى القولين فهو نوع من أنواع المد الأصلي. الهامش من كتاب حق التلاوة لحسن شيخ عثمان في الصفحة 78. انتهى الهامش. ثالثا مد العوض، وهو يكون عند الوقف على التنوين المنصوب نحو أفواجا، فيقرأ ألفا عوضا عن التنوين. وقال العلامة الضباع في كتاب الإضاءة هو اللاحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخره للجازم نحو يؤده إليك نوله ما تولى، وحكمه المد بقدر المنفصل إذا وقع بعد الهاء همز، وبقدر الطبيعي إذا لم يأتي بعدها همز. الهامش الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 26، انتهى الهامش. رابعا مد التعظيم، وذلك في نحو لا إله إلا أنت سبحانك من سورة الأنبياء الآية 87، عند من يقصر المنفصل لهذا المعنى، وهو لا يجوز لحفص إلا من طريق الطيبة أو الطيبة، ويقال له أيضا مد المبالغة. فقد ذكر ابن الجزري في النشر قول ابن مهران في كتاب المدات، قال إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه. الهامش النشر الجزء الأول في الصفحتين 58 و59 بعد 400 من تحقيق الدكتور محمد سالم محيسن بتصرف، انتهى الهامش. خامسا مد الفرق، وهو عبارة عن الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل في الذكرين الله الآن حالة الإبدال بالمد الطويل، وسمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر. الهامش من كتاب الإضاءة في الصفحة 24 بتصرف، انتهى الهامش. وهو من أقسام المد اللازم الكلمي المثقل أو المخفف. قال صاحب التحفة أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له واسم، أولا طبيعيا وهو، والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعي وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير مهمز غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلن. أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل بعد، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إذا فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي أو في ثلاثي الحروف وجد، والمد وسطه فحرفي بدأ، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان إن حصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعي فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صلة سحيرا من قطع كذا اشتهر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. وقال صاحب لآلئ البيان: أقسام المد، والمد أصلي وفرعي جلا، وسم بالمد الطبيعي الأول وهو ما لم يك بعد حرف مد حرف مسكن أو الهمز ورد، وذاك كليمي وحرفي جرى كأتجادلونني طاها ورى. أما الأخير فهو موقوف على همز أو السكون مطلقا جلا، حروفه في لفظ واي جمعت ومع شروطها بنوحيها أتت. أحكام المد: فواجب مع سبقه إن يتصل بهمزة، وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبت، واللين ملحق به إذا وقف، ولكن الطول بقلة وصف، ولازم إن ساكن جاء بعد مد وقفا ووصلا وبست يعتمد، وإن طرى تحريكه فأشبع وأقصر وعين أمدد ووسطه وأقصر وعين أمدد ووسطه مع، وإن بحرف جاء فالحرفي، وإن بكلمة فذا الكلمي، مثقلان حيث كل شددا، مخففان حيث لم يشددا. نموذج من الأسئلة: 1- عرف المد والقصر لغة واصطلاحا، وبين حقيقة كل منهما ومصطلح عليه علماء التجويد في مقدار كل منهما. 2- ما حروف المد وما شروطها، ومتى تكون الواو والياء حرفي لين أو حرفي علة. 3- اذكر أقسام المد وبين ما هو المد الأصلي وما مقدار مده وما وجه تسميته أصليا وطبيعيا وما أنواعه مع التمثيل لكل نوع بمثال. 4- ما هو المد الفرعي وما أسبابه وما وجه تسميتها أسبابا وما أنواعه وما أحكامه وما هي الأنواع التي تختص بكل حكم. 5- عرف المد المتصل واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته متصلا مع التمثيل له بثلاثة أمثلة. 6- اذكر الأوجه الجائزة في المد المتصل المتطرف الهمز الموقوف عليه سواء كانت همزته مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. 7- عرف المد المنفصل واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته منفصلا ثم مثل له بثلاثة أمثلة. 8- عرف المد العارض للسكون واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته عارضا مع التمثيل له بثلاثة أمثلة. 9- ما وجه كل من القصر والتوسط والإشباع في العارض، وعلى أي مرتبة من مراتب القراءة يستحب كل وجه من هذه الثلاثة. 10- اذكر الأوجه الجائزة في المد العارض للسكون بأنواعه الثلاثة مع التمثيل لما تذكر. 11- عرف مد البدل واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته بدلا ثم مثل له بثلاثة أمثلة. 12- هل يعتبر المد في آمين وبراء مآب إذا وقف على الأخير من باب المد البدل؟ اذكر حكمها بالتفصيل مع التعليل. 13- عرف المد اللازم واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته لازمة ثم بين أقسامه إجمالا وتفصيلا مع التمثيل لكل قسم. 14- لماذا اشترط في تعريف المد اللازم الكلمي أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة؟ 15- ما الأوجه الجائزة في كل من الذكرين الآن الله؟ 16- كم عدد الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور وما أقسامها وما حكم كل قسم؟ 17- اذكر مراتب المدود وبين لماذا كان كل منها في مرتبته. 18- إذا اجتمع مدان من نوع واحد في آية واحدة فما مقدار مد كل منها؟ 19- إذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما قوي والآخر ضعيف في مد واحد فما الحكم وما ضابط ذلك من النظم؟ 20- بين نوع كل مد مما تحته خط في الآية الآتية واذكر حكمه وسببه ومقدار مده. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. المد الذي تحته خط هو ما يلي: لا إله لا تأخذه سنة في الأرض عنده إلا أيديهم من علمه إلا شاء يؤوده العظيم. مخارج الحروف: المخارج جمع مخرج على وزن مفعل بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، كمدخل اسم لموضع الدخول ومرقد اسم لموضع الرقود. فائدة المخارج: المخارج للحروف بمثابة الموازين تعرف بها مقاديرها فتتميز عن بعضها، والحرف لغة الطرف، واصطلاحا صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. فالمخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلق أو اللسان، والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء من أجزاء الفم كمخرج الألف حيث تخرج من الجوف. طريقة معرفة مخرج الحرف: والطريقة لمعرفة مخرج أي حرف من الحروف أن تنطق به ساكنا أو مشددا ثم تدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة كانت، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه المحقق. ولمعرفة مخرج حروف المد أدخل على أي حرف منها حرفا محركا بحركة مناسبة له ثم أصغي إليه تجد أنه ينتهي بانتهاء الهواء الخارج من جوف الفم، وبذلك يتضح لك أن مخرجها مقدر وباقي أحرف الهجاء مخرجها محقق. الحروف الهجائية قسمان: أصلية وفرعية. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد بتصرف في الصفحات 28 و29 و30، انتهى الهامش. فالأصلية 29 حرفا على المشهور، أولها الألف وآخرها الياء، والفرعية هي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين حرفين أو صفتين، وعددها ثمانية. واحد، الهمزة المسهلة بين أي التي ينطق بها بين الهمزة والألف، نحو أأعجمي، أو بين الهمزة والياء، نحو أئنك، أو بين الهمزة والواو، نحو أأنزل، عند غير حفص فيهما. اثنان، الألف الممالة أي التي ينطق بها مائلة إلى الياء، وهي لحفص خاصة في كلمة مجريها بسورة هود. ثلاثة، الصاد المشمة صوت الزاي، نحو الصراط في قراءة حمزة، فينطق بها مخلوطة بصوت الزاي. أربعة، الياء المشمة صوت الواو، نحو قيل في قراءة الكسائي وهشام، فينطق بها مخلوطة بصوت الواو. خمسة، الألف المفخمة، وذلك إذا وقعت الألف بعد حرف مفخم فإنها تتبعه في التفخيم، مع أن الأصل فيها الترقيق، نحو الطامة. ستة، اللام المفخمة، وذلك في لفظ الجلالة إذا وقع قبلها ضم أو فتح، مثل عبد الله وقال الله، علما بأن الأصل في اللام الترقيق. الهامش، فالألف واللام في حالة تفخيمهما يعتبران فرعا عن المرقق، انتهى الهامش. سبعة، النون المخفاة حيث تختلط بالحرف الذي بعدها، مثل ينكثون. ثمانية، الميم المخفاة وهي مثل النون، وكلاهما إذا أخفي صار حرفين ناقصين، مثل أنبئهم بأسمائهم. أقسام المخارج، المخارج قسمان، واحد، مخارج عامة، اثنان، مخارج خاصة. فالمخارج العامة هي المشتملة على مخرج فأكثر، وتنحصر في خمسة: واحد، الجوف، اثنان، الحلق، ثلاثة، اللسان، أربعة، الشفتان، خمسة، الخيشوم. والمخارج الخاصة هي المحددة التي لا تشتمل إلا على مخرج واحد، وقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من عدها 17 مخرجا منحصرة في خمسة مخارج عامة كما سبق، وهو مذهب الخليل بن أحمد، واختاره الإمام ابن الجزري، فجعل للجوف مخرجا واحدا، وللحلق 3، ولللسان 10، وللشفتين 2، وللخيشوم 1. ومنهم من عدها 16 مخرجا منحصرة في 4 مخارج عامة، وذلك بأن أسقط مخرج الجوف وفرق حروفه، فجعل مخرج الألف من أقصى الحلق كالهمزة، ومخرج الياء المدية كغير المدية من وسط اللسان، ومخرج الواو المدية كغير المدية من الشفتين. وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه، واختاره الإمام الشاطبي. ومنهم من عدها 14 مخرجا بأن أسقط مخرج الجوف ووزع حروفه كالمذهب السابق، ثم جعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا، وهو طرف اللسان، وهذا مذهب الفراء وأصحابه. والمشهور الذي عليه العمل هو المذهب الأول، وإليه يشير ابن الجزري بقوله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر أو اختبر، وفيما يلي بيانها مفصلة. المخرج الأول من المخارج العامة الجوف، ومعناه لغة الخلاء، واصطلاحا الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، وتخرج منه 3 أحرف، وهي حروف المد الألف نحو قال، الواو المدية نحو يقول، الياء المدية نحو قيل. وتسمى هذه الأحرف جوفية لأنها تخرج من الجوف، وتسمى مدية لامتداد الصوت في يسر عند النطق بها، وتسمى كذلك هوائية لأنها تنتهي بانقطاع هواء الفم، وتسمى أيضا حروف علة لتأوه العليل أي المريض بها. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 62. المخرج الثاني من المخارج العامة الحلق، وفيه ثلاثة مخارج تخرج منها ستة أحرف، وهي أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة فالهاء، وسط الحلق وهو ما بين أقصاه وأدناه ويخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء. المخرج الثالث من المخارج العامة اللسان، وفيه عشرة مخارج تخرج منها 18 حرفا، وهي واحد أقصى اللسان من فوق أي أبعده مما يلي الحلق مما مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف، اثنان أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف إلا أن مخرجها أسفل من مخرج القاف قريب من وسط اللسان. ورب سائل يسأل لما جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كأقصى الحلق، ويجاب بأن هناك فرقا بين أقصى اللسان وأقصى الحلق، وذلك لأن أقصى اللسان فيه طول وبين موضعي القاف والكاف بعد، ولذا اعتبر كل من الموضعين مخرجا خاصا لحرف خاص بخلاف أقصى الحلق ففيه قصر وبين موضعي الهمزة والهاء قرب شديد، ولذا اعتبر أقصى الحلق مخرجا واحدا لحرفين. الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة 34 انتهى الهامش. ثلاثة وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم فالشين فالياء غير المادية. أربعة إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى ويخرج منه الضاد، وخروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين معا أعز وأعسر. وبالجملة فالضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولا توجد في لغة غير العربية، ولذلك تسمى لغة الضاد. خمسة أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة العليا ويخرج منه اللام. ستة طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يليه من لثة اللسان الأسنان العليا ويخرج منه النون المظهرة والمتحركة، وقيدنا النون بالمظهرة لأن النون المخفى عبارة عن غنة مخرجها الخيشوم وهي من الحروف الفرعية. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 35 انتهى الهامش. سبعة طرف اللسان قريب إلى ظهره قليلا بعد مخرج النون ويخرج منه الراء، والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه، وظهره أي صفحته التي تلي الحنك الأعلى. الهامش المرجع السابق في الصفحة 35 انتهى الهامش. ثمانية طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريب إلى أطراف الثنايا السفلى، غير أنه يوجد انفراج قليل بينهما ويخرج منه الصاد والزاي والسين. تسعة ظهر طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء. عشرة ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والذال والثاء. المخرج الرابع من المخارج العامة الشفتان، وفيهما مخرجان، الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف الفاء، الثاني ما بين الشفتين معا ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الباء والميم والواو مع انطباق عند الباء والميم وانفراج قليل مع انطباق عند الباء والميم وانفراج قليل عند الواو غير المادية. المخرج الخامس من المخارج العامة الخيشوم، الخيشوم هو أقصى الأنف من الداخل، وفيه مخرج واحد تخرج منه الغنة، وقد سبق الكلام عليها باستيفاء عند أحكام النون والميم المشددتين، فارجع إليه إن شئت. فإذا اعلم أن حروف الهجاء عند أحكام النون الساكنة والتنوين يكون عددها 28 حرفا فقط، فللإظهار 6 وللإدغام 6 وللإقلاب 1 وللإخفاء 15. أما حروف المد 3 فلا تقع بعد النون الساكنة والتنوين مطلقة خشية التقاء الساكنين، وكذا الحكم عند الميم الساكنة واللامات السواكن، يكون عدد الحروف الهجائية 28 حرفا أيضا لهذا السبب. أما عند مخارج الحروف فيكون عددها 31 حرفا، فالجوف يخرج منه 3 أحرف والحلق 6 واللسان 18 والشفتان 4. وكذا عند صفات الحروف يكون عددها 31 حرفا أيضا، وسنبينها فيما بعد. ألقاب الحروف: للحروف ألقاب 10 بحسب المواضع التي تخرج منها اصطلح عليها أو اصطلح عليها علماء التجويد واشتهرت بذلك عندهم، وهي حلقية، لهوية، شجرية، أسلية أو أسلية، نطعية، لثوية، ذلقية، شفهية، جوفية، هوائية. وفيما يلي بيانها بالتفصيل: واحد، الحروف الحلقية وهي 6، الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء، وسميت بذلك لخروجها من الحلق. 2، الحروف اللهوية أو اللهوية وهما حرفان القاف والكاف، ولقب بذلك لخروجهما من قرب اللهات وهي اللحمة المدلاة في أقصى سقف الحلق. 3، الحروف الشجرية وهي 3، الجيم والشين والياء، ولقبت بذلك لخروجها من شجر الفم أي منفتح ما بين اللحيين، وهذا ما قاله أكثر علماء التجويد. وقد ذكر صاحب لآلي البيان أن حرف الضاد يلقب أيضا بأنه من الحروف الشجرية. الهامش: قال الإمام ابن الجزري في النشر أن الخليل إن الخليل بن أحمد قال بأنها شجرية، والشجرة عنده مفرج الفم، راجع النشر الجزء الأول في الصفحة 87 بعد 200، انتهى الهامش. وأشار إلى ذلك بقوله: والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. وبذلك تكون الحروف الشجرية 4. 4، الحروف الأسالية وهي 3، الصاد والزاي والسين، ولقبت بذلك لخروجها من أسلة اللسان أي طرفه. 5، الحروف النطعية وهي 3، الطاء والدال والتاء، ولقبت بذلك لخروجها من قرب نطع الفم أي غاره، وهو الجزء الأمامي من الحنك الأعلى. 6، الحروف اللثوية وهي 3، الظاء والذال والثاء، ولقبت بذلك لقرب مخرجها من اللثة وهي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. 7، الحروف الذلقية أو الذلقية وهي 3، اللام والراء والنون، ولقبت بذلك لخروجها من ذلق أو ذلق اللسان أي طرفه. 8، الحروف الشفهية وهي 4، الفاء والواو والواو والباء والميم، ولقبت بذلك لخروج الفاء من بطن الشفة السفلى وخروج الباقي من الشفتين معا. 9، الحروف الجوفية وهي حروف المد 3، ولقبت بذلك لخروجها من الجوف. 10، الحروف الهوائية وهي نفس الحروف الجوفية السابق ذكرها، ولكنها لقبت بذلك أيضا لأن خروجها ينتهي بانقطاع هواء الفم. وإلى هذه الألقاب العشرة يشير صاحب لآلي البيان بقوله:
وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت، وأحرف الحلق أتت حلقية، والقاف والكاف مع اللهوية، والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت، واللام والنون ورا ذلقية، والطاء والدال وتاء نطعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والظاء والذال وثالثوية، والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت. والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت. وأشار الإمام ابن الجزري إلى المخارج السبعة عشر فقال: مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذا ولي. الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن علياء الثنايا، ومن علي الثنايا والصفير مستكن منه، ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو ياء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو وباء، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. وهناك جدول بمخارج الحروف العامة والخاصة يتضمن ما يلي: المخارج العامة مخرج الجوف ومخرج الحلق ومخرج اللسان والشفتان والخيشوم. أما المخارج الخاصة فهي أقصى الحلق ووسطه وأدناه، وأقصى اللسان ووسطه وحافته وطرفه، وبطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا والشفتان معا. وهناك شكل آخر عبارة عن رسم توضيحي للمخارج لمخارج الحروف، عبارة عن رسم للخيشوم والحلق والشفتين، إضافة إلى الأضراس العليا والحنك الأعلى وأصول الثنايا، وأدنى الحلق واللهات، ووسط الحلق، وأقصى الحلق والجوف، وأيضا أقصى اللسان ووسط اللسان وظهر الطرف ورأس اللسان، إلى جانب الخيشوم ومخرج الغنة والشفتان ومخرج الباء والميم والواو والشفة السفلى ومخرج الفاء وطرف اللسان، ويخرج منه بقية الحروف بتفاوت بينها. أسئلة: واحد، عرف كل من المخرج والحرف لغة واصطلاحا. اثنان، اذكر الفرق بين المخرج المحقق والمخرج المقدر. ثلاثة، بين كيف تعرف مخرج أي حرف من الحروف الهجائية. أربعة، أذكر أربعة أحرف من الحروف الفرعية مع بيان حقيقة الحرف الفرعي. خمسة، أذكر عدد المخارج العامة. ستة، وضح مذاهب العلماء في عدد المخارج الخاصة. سبعة، كم مخرجا للحلق وما حروف كل منها وبما تلقب هذه الحروف. ثمانية، ما هو الجوف وما حروفه وبما تسمى وما وجه هذه التسمية. تسعة، كم مخرجا للشفتين وما حروفها وبما تلقب. عشرة، اذكر مخرج كل حرف من الحروف الآتية: الهمزة، الجيم، اللام، الضاء، الفاء، الألف. صفات الحروف: الصفات جمع صفة، وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض، وليس المقصود الصفة بمعنى النعت كما أراده النحويون أو ما يرجع إليها عن طريق المعنى نحو شبه أو مثل، بل المقصود بالصفة المعاني الحسية أو المعنوية، واصطلاحا كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك. والصفات تعتبر بمثابة المعايير للحروف، فتميز بينها حتى يعرف القوي من الضعيف، وخاصة تلك التي تخرج من مخرج واحد كالطاء والتاء، فلولا الإطباق والقلقلة في الطاء لما استطعت أن تميز بينهما. فببيان الصفة تعرف كيفية الحرف عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 41، انتهى الهامش. فوائد الصفات: اعلم أن للصفات 3 فوائد. الهامش المرجع السابق 42، انتهى الهامش. الأولى: تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الثانية: معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، فإن ما له قوة ومزية عن غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية. اختلاف العلماء في عدد الصفات: لقد اختلف العلماء في عدد الصفات، فذهب ابن الجزري ومن تبعه إلى أنها 18 صفة، وعدها بعضهم 20، وزادها بعضهم حتى أوصلها إلى 44 صفة إلى غير ذلك من الأقوال. وقد اخترنا المذهب المشهور وهو أن عدد الصفات 20 صفة. تقسيم الصفات: تنقسم الصفات إلى قسمين، ذاتية وعرضية. فالذاتية هي الصفة الملازمة للحرف بمعنى أنها لا تفارقه أبدا كالقلقلة والشدة، والعرضية وهي الصفة التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى كالتفخيم والترقيق. وقد أشار صاحب لآل البيان إلى الصفات العارضة بقوله: إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق أخذ. والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكى. والكلام هنا على الصفات الذاتية، وهي قسمان: قسم له ضد وقسم لا ضد له. فالقسم الأول وهو الذي له ضد، فعدد صفاته 11 صفة، وهي الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضدها الشدة، وبينهما صفة التوسط، ويقال لها البينية أيضا، والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. والقسم الثاني هو الذي لا ضد له، وعدد صفاته 9، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والخفاء والغنة. وفيما يلي بيان هذه الصفات تفصيلا. واحد: الهمس، ومعناه لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروف صفة الهمس 10، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: فحثه شخص سكت، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الهمس، فأعلاها الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق وصفير، وكلها من صفات القوة، ويليها الخاء لأن فيها استعلاء، ويلي الخاء الكاف والتاء لما فيهما من الشدة، وهي من صفات القوة أيضا. وأضعف هذه الحروف هي الهاء والفاء والحاء والثاء، إذ ليس فيها صفة قوة مطلقة.
والأمثلة بالنسبة لحروف كل صفة من الصفات سهلة ومعروفة، وقد تركتها اختصارا. وتظهر الصفة حال النطق بالحرف إذا كان ساكنا أو مشددا بصفة خاصة، وكذا إذا كان متحركا. أما حروف المد فحسب شروطها. 2- الجهر، وهو ضد الهمس، ومعناه لغة الظهور والإعلان، والصلاح انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه، وحروفه 21 حرفا، الباقية بعد حروف الهمس من أحرف الهجاء، وهي الهمزة والباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف واللام والميم والنون والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الجهر، وذلك على قدر ما في الحرف من صفات القوة. فالطاء أقوى من الدال، وإن اشتركتا في صفة الجهر، إلا أن الطاء تنفرد بالإطباق والاستعلاء وهكذا. 3- الشدة، ومعناها لغة القوة، والصلاح انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. وحروف الشدة 8، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله أجد قط بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. وهذه الحروف مختلفة أيضا في القوة، فإن كان مع الشدة جهر وإطباق فذلك غاية القوة كالطاء. تنبيه: بقدر ما يوجد في الحرف من صفات قوية تكون قوته، وعلى قدر ما يوجد فيه من صفات الضعف يكون ضعفه. 4- التوسط، ومعناه لغة الاعتدال، والصلاح اعتدال الصوت عند النطق بالحرف. وحروف التوسط 5، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله لن عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء، ويسميها بعضهم البينية، وذلك لعدم كمال انحباس الصوت كانحباسه في حروف الشدة، وعدم كمال جريانه كما في حروف الرخاوة، بل حالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه. 5- الرخاوة، وهي ضد الشدة والتوسط، ومعناها لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفها 18 حرفاء الباقية من بعد حروف الشدة والتوسط، وهي الثاء والحاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والضاء والغين والفاء والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. فالحروف الهجائية مقسمة بين هذه الصفات الثلاث، فما كان من حروف أجد قط بكت سمي شديدا، وما كان من حروف لن عمر سمي متوسطا أو بينيا، وما لم يكن منهما سمي رخويا. 6- الاستعلاء، ومعناه لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. وحروف صفة الاستعلاء 7، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. وهذه الحروف 7 هي التي تفخم قولا واحدا، وارتفاع معظم اللسان يكون عند النطق بالطاء والصاد والضاد والظاء، ثم يكون أقل عند القاف، ثم يضعف عند الخاء والغين. وقيل سميت مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو، وكل ما حل في عال فهو مستعل. وقال المرعشي: إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. انتهى من نهاية القول المفيد في الصفحة 49. 7- الاستفال، وهي أو وهو ضد الاستعلاء، ومعناه لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه، وحروفه 24 حرفاء الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الاستعلاء، وهي الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. وهذه الحروف حكمها الترقيق قولا واحدا إلا الألف واللام والراء، فسيأتي الكلام عليها، وهي في حالة التفخيم تشبه الحروف المستعلية. 8 الإطباق، ومعناه لغة الإلصاق، واصطلاحا إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما، وحروفه 4 وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، إلا أن هناك تفاوتا بين حروفه، فالطاء أقواها درجة في الإطباق، يليها الضاد فالصاد، أما الظاء فهي أضعفهم إطباقا. 9 الانفتاح، وهو ضد الإطباق، ومعناه لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه، وحروفه 27 حرفاء الباقية من حروف وحروفه 27 حرفا الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق، وهي الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. 10 الإذلاق، ومعناه لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وقيل الطرف، واصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان، أي من طرفه أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. وحروفه 6 جمعها ابن الجزري في قوله فر من لب، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والياء، وسميت مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وهي الراء والنون واللام، وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. 11 الإصمات، وهو ضد الإذلاق، ومعناه لغة المنع، تقول صمت عن الكلام أو صمت عن الكلام، أي منع نفسه منه، واصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان والشفة، وهذا التعريف يتعارض مع الواو لخروجها مع الشفتين من الشفتين، ولكنها وصفت بالإصمات لأن فيها بعض الثقل حيث تخرج من الشفتين مع انفراج بينهما، بعكس الفاء والباء والميم فهي أخف الحروف وأسهلها. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 74 بتصرف. وحروف الإصمات 25 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق، وهي الهمزة والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والكاف والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. وقيل سميت هذه الحروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية، بمعنى أن كل كلمة على 4 أحرف إلا بمعنى أن كل كلمة على 4 أحرف أو 5 أصولا لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة، ولذلك قالوا إن عسجد اسم للذهب أعجمي لكونه رباعيا وليس فيه حرف من الحروف المذلقة. الهامش كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 52، انتهى الهامش. وبذلك ينتهي الكلام على الصفات التي لها ضد، وليعلم أن كل حرف من حروف الهجاء لابد وأن يأخذ منها خمس صفات. ثانيا، الصفات التي لا ضد لها، والصفات التي لا ضد لها عددها تسع كما تقدم، وفيما يلي بيانها مفصلة. واحد، الصفير، ومعناه لغة صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. وحروف الصفير ثلاثة، الصاد والزاي والسين، فالصاد تشبه صوت الأوز، والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت الجراد. قاله صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 53. وأقواها الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق وصفير، ثم يليها الزاي لما فيها من جهر، ثم السين وهي أضعفها لكونها مهموسة، والهمس الخفاء كما تقدم. وعلى هذا فينبغي لك أن تظهر صفير السين أكثر من الزاي، وتظهر الزاي أكثر من الصاد. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 53 بتصرف. اثنان، القلقلة، ومعناها لغة الاضطراب، واصطلاحا اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وحروف القلقلة خمسة، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله قطب جد. وتنقسم القلقلة بالنسبة لحروفها إلى ثلاثة أقسام: أعلى وهو في الطاء، وأوسط وهو في الجيم، وأدنى وهو في الثلاثة الباقية. الهامش المرجع السابق في الصفحة 54، انتهى الهامش. ومراتبها أربعة، أقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد مثل الحق، يليه الساكن الموقوف عليه غير المشدد أو غير المشد مثل خلاق، ثم يلي هذا الساكن الموصول مثل خلقنا. وفي هذه المراتب الثلاث نجد أن القلقلة قد بلغت صفة الكمال. أما المرتبة الرابعة وهي في المحرك مثل المتقين، فلا يوجد فيه من القلقلة إلا أصلها فقط مثل الغنة في النون والميم المظهرتين والمحركتين، فالثابت فيهما أصلها لا كمالها كما تقدم. كيفيتها، وأما كيفية القلقلة فقد اختلف العلماء فيها، فقيل إنها أقرب إلى الفتح مطلقا، والأرجح أنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو أقرب كانت قريبة إلى الفتح، وإن كان ما قبلها مكسورا نحو اقرأ كانت قريبة إلى الكسر، وإن كان ما قبلها مضموما نحو اقتلوا كانت قريبة إلى الضم. وإلى ذلك يشير صاحب لآلئ البيان بقوله قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت، كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت، كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. ثلاثة، اللين، ومعناه لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرج من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. وحرفاه اثنان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل خوف وبيت. أربعة الانحراف ومعناه لغة الميل والعدود، الميل والعدول. واصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر. وحرفاه اثنان وهما اللام والراء، ووصف بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف أيضا إلى ظهر اللسان، وميل قليل إلى جهة اللام. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 56، انتهى الهامش. خمسة التكرير ومعناه لغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وحرف التكرير هو الراء. والتكرير صفة ملازمة لحرف الراء بمعنى أنها قابلة لها فيجب التحرز عنها، لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها بمعنى عدم المبالغة فيها. وأكثر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة نحو كرة، نحو كرة ومرة. فالواجب على القارئ أن يخفي هذا التكرير ولا يظهره، لقول الإمام ابن الجزري وأخفي تكريرا إذا تشدد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. وليس معنى إخفاء التكرير إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى حصر الصوت بين رأس اللسان واللثة كما في حرف الطاء، وهذا خطأ لا يجوز، وإنما يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم الصفة. وطريق الخلاص من هذا أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه بحيث لا يرتعد رأس اللسان كثيرا. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد بتصرف في الصفحة 57، انتهى الهامش. ستة التفشي ومعناه لغة الانتشار وقيل الاتساع. الهامش يقال تفشت القرحة أو القرحة بمعنى اتسعت، قاله صاحب نهاية القول المفيد في الصفحة 57 حكاية عن صاحب القاموس، انتهى الهامش. واصطلاحا انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحرف التفشي هو الشين. وسميت الشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الضاء، حتى تتصل بمخرج الضاء. سبعة الاستطالة ومعناها لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، وحرف الاستطالة هو الضاد. وسميت الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام والحرف المستطيل يمتد الصوت به، ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود، وذلك لأن المستطيل يجري في مخرجه والممدود يجري في ذاته، حيث إن مخرجه مقدر. والفرق بينهما أن الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرجه بقدر طوله ولم يتجاوزه، حيث إن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق. أما الحرف الممدود فليس له مخرج محقق، وإنما مخرجه مقدر كما عرفت، فيجري الصوت في ذاته ولا ينقطع إلا بانقطاع الهواء. الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة 58، انتهى الهامش. ثمانية الخفاء ومعناه لغة الاستتار، واصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به. وحروف صفة الخفاء أربعة، حروف المد الثلاثة والها، ويجمعها كلمة هاوي. أما خفاء حروف المد فلسعة مخرجها، وأما خفاء الهاء فلأن صفاتها كلها ضعيفة، ومن أجل هذا قويت أو قويت بالصلة. الهامش من المرجع السابق في الصفحة 66 انتهى الهامش. قال صاحب لآلئ البيان: والهاء مع حروف مد للخفاء. 9 الغنة، ومعناها لغة صوت له رنين في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل الأحوال. وحروف صفة الغنة 2 وهما الميم والنون. الهامش قال صاحب لآلئ البيان: وغن في ميم ونون بادية، إن شدد فأدغم فأخفي، فأظهر أو فأظهر فحرك، وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت. انتهى الهامش. وقد سبق الكلام عن الغنة ومخرجها ومقدارها وكيفيتها ومراتبها عند الكلام على حكم النون والميم المشددتين، فارجع إليه إن شئت. وعلى هذا إن أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد، بحيث تبدأ بصفتي الهمس والجهر، فإن وجد في حروف الهمس وهي فحثه شخص سكت فهو مهموس، وإلا فهو مجهور، ثم تنتقل إلى صفات الشدة والتوسط والرخاوة. فإن وجد في حروف الشدة وهي أجد قط بكت فهو شديد، وإن وجد في حروف التوسط وهي لن عمر فهو متوسط، وإلا فهو رخوي. ثم تنتقل إلى صفتي الاستعلاء والاستفال، فإن وجد في حروف الاستعلاء فهو مستعل، وإلا فهو مستفل. ثم تنتقل إلى صفتي الإطباق والانفتاح، فإن وجد في حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء فهو مطبق، وإلا فهو منفتح. ثم تنتقل إلى صفتي الإذلاق والإصمات، فإن وجد في حروف الإذلاق وهي فر من لب فهو مذلق، وإلا فهو مصمت. وإلى هنا يكون الحرف قد تم له 5 صفات. ثم تنتقل إلى الصفات 9 التي لا ضد لها، وابحث عنها وابحث عنه فيها، فإذا وجد له صفة منها كانت الصفة السادسة، كانت الصفة السادسة بالإضافة إلى الصفات 5 السابقة، ولا يكون ذلك إلا في الحروف 19 الآتية: الصاد والزاي، السين والقاف والطاء والباء والجيم والدال، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، اللام والشين والضاد والهاء، حروف المد 3، الميم والنون. فهذه الأحرف لكل منها 6 صفات، ولا يوجد حرف له 7 صفات إلا الراء. وخلاصة ذلك أن أي حرف من حروف الهجاء لا تقل صفاته عن 5 ولا تزيد عن 7. وتسهيلا لذلك إليك جدولا للحروف الهجائية، أبدأها بالحروف التي لها 5 صفات فقط، ثم التي لها 6، ثم التي لها 7. الحروف ذات الصفات 5 حرف الهمزة بيان صفاته 5: الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف التاء وصفاته 5 هي: الهمس، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف الثاء كذلك صفاته هي: الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف الحاء صفاته: الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف الخاء: الهمس، الرخاوة، الاستعلاء، الانفتاح، الإصمات. حرف الذال: الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف الضاء: الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات. حرف العين الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف الغين الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الانفتاح، الإصمات. الفاء الهمس، صفاته هي الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق. حرف الكاف الهمس، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. الواو المتحركة صفاتها الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. حرف الياء المتحركة الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. أما الحروف ذات الصفات الست هي: حرف الياء صفاتها الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، القلقلة. حرف الجيم الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، القلقلة. حرف الدال أو حرف الدال الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، القلقلة. حرف الزاي الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الصغير أو الصفير. حرف السين الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الصفير. حرف الشين الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، التفشي. حرف الصاد الهمس، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الصفير. حرف الضاد الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الاستطالة. حرف الطاء الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، القلقلة. حرف الضاد الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الاستطالة. حرف الطاء الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، القلقلة. حرف القاف الجهر، الشدة، الاستعلاء، الانفتاح، الإصمات، القلقلة. حرف اللام الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، الانحراف. حرف الميم الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، الغنة. حرف النون الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، الغنة. حرف الهاء الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الخفاء. الواو اللينة الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، اللين. الياء اللينة الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، اللين. الألف الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الخفاء. الواو المدية الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الخفاء. حرف الياء المدية الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، الخفاء. الحرف الوحيد ذو الصفات السبع وهو حرف الراء، وصفاته الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الإذلاق، الانحراف، التكرير. إذن الحروف ذات الصفات الخمس عددها 13 حرفا، أما الحروف ذات الصفات الست فعددها 19 حرفا، وحرف الراء هو الحرف الوحيد ذو الصفات السبع. تنبيه: إذا أمعنت النظر في الجداول السابقة تبين لك أن هناك بعض الحروف متحدة في الصفات، وإليك بيانها: 1- التاء والكاف، 2- الثاء والحاء، 3- الجيم والدال، 4- الذال والواو والياء المتحركتان، 5- الميم والنون، 6- الواو والياء اللينتان، 7 حروف المد الثلاثة. تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة. تنقسم الصفات إلى قسمين: صفات قوية، صفات ضعيفة. فالصفات القوية 11 صفة، وهي الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. والصفات الضعيفة 6 صفات، هي الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، اللين، الخفاء. وهناك صفات لا توصف بقوة ولا بضعف، وهي 3: الإذلاق، الإصمات، التوسط، أي البينية. وإلى ذلك يشير صاحب لآل البيان بقوله: ضعيفها همس ورخو وخفى، لين انفتاح، لين انفتاح واستفال عرفا. وما سواها وصفة بالقوة، وما سواها وصفه بالقوة للذلق والإصمات والبينية. تقسيم حروف الهجاء إلى قوية وضعيفة. اعلم أن الحروف الهجائية تنقسم من حيث القوة والضعف إلى 5 أقسام: 1 قوية، 2 أقوى، 3 ضعيفة، 4 أضعف، 5 متوسطة. فالحروف القوية هي التي يكون فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف، وعددها 8، وهي الباء والجيم، الدال والراء، الصاد والضاد، والظاء والقاف. وأما الحرف الأقوى فهو الذي يكون جميع صفاته قوية، وذلك لا يوجد إلا في حرف واحد وهو الطاء فقط. والحروف الضعيفة هي التي يكون فيها صفات الضعف أكثر من صفات القوة، وعددها 10، وهي التاء والخاء والذال، الزاي والسين والشين، العين والكاف والواو، والياء المتحركتان أو اللينتان. وأما الحرف الأضعف فهو الذي يكون جميع صفاته ضعيفة، أو تكون الغالبية العظمى من صفاته ضعيفة بحيث تصل إلى 4، وصفة واحدة قوية ومخرجه مقدر. أما الذي جميع صفاته ضعيفة فأربعة أحرف، وهي الثاء والحاء والفاء والهاء. وأما الذي فيه صفة واحدة من صفات القوة وأربع صفات من صفات الضعف فثلاثة أحرف، وهي حروف المد الثلاثة، وهي التي مخرجها مقدر، وعلى ذلك يكون مجموع الحروف الأضعف 7. والحروف المتوسطة هي التي تساوت فيها صفات القوة وصفات الضعف، وعددها 5، وهي الهمزة، الغين، اللام، الميم، النون. وإلى هذه التقاسيم كلها يشير صاحب لآل البيان فيقول: قوي أحرف الهجاء ضاد، باء، قاف، جيم، دال، ظاء، راء، صاد. والطاء أقوى والضعيف سين، ذال وزاي، تاء وعين، شين. كذاك حرف اللين خاء، كما كذاك حرف اللين خاء كفاء كافها، والمد مع فحثه أضعفها. والوسط همز غين مع لام أتت، والميم والنون فخمسا قسمت. قال ابن الجزري في مقدمته مشيرا إلى صفات الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح، مصمتة، والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو وشديد لن عمر، وسبع علو، وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وواو واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. تنبيه هام في الفرق بين نطق حرفي الضاد والضاء. إن بعض الناس ينطقون الضاد ضاء علما بأن هناك فرقا بين الحرفين من ناحيتي المخرج والصفة، فمخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا كما تقدم ذكره في الكلام على المخارج، والضاء تخرج من ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وهذا فارق كبير بينهما. وأما من ناحية الصفة فهما يشتركان في 5 صفات، وهي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، وتنفرد الضاد بصفة الاستطالة. وعلى هذا يتضح الفرق جليا بين الحرفين من ناحيتي المخرج والصفة، ولولا هذا الفرق لا كانت إحداهما عينا أخرى في النطق. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد بتصرف في الصفحة 60، انتهى الهامش. ومن ثم يجب على القارئ أن يميز بينهما بحيث ينطق الضاد مستطيلة فيظهر امتداد الصوت عند ضغط حافة اللسان على ما يليها من الأضراس العليا، ولقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري بقوله والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، كما قال في التمهيد اعلم أن حرف الضاد ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره، وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء، وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراده الله، إذ لو قلنا في الضالين بالضاء لكان معناه الدائمين، وهذا خلاف مراد الله تعالى، لأن الضلال بالضاد هو ضد الهدى، والظلول بالضاء هو الصيرورة، كقوله ظل وجهه مسودا، سورة النحل الآية 58. وشبهه فمثال الذي يجعل الضاد ضاء في هذا، وشبهه كالذي يبدل السين صادا في نحو قوله تعالى وأسر النجوى سورة الأنبياء الآية 3، أو يبدل الصاد سينا في نحو قوله تعالى وأصروا واستكبروا استكبارا سورة نوح الآية 7، فالأول من السر والثاني من الإصرار، انتهى بتصرف واختصار. الهامش نهاية القول المفيد في الصفحة 75، انتهى الهامش. ومن أجل هذا يجب الاحتراز من تغيير مخرج الحرف الحقيقي، لأن ذلك لحن جلي لا يجوز للقارئ أن يفعله حتى لا يغير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أسئلة: 1. عرف الصفة لغة واصطلاحا، ثم اذكر فوائد الصفات والفرق بينها وبين المخارج. 2. بين اختلاف العلماء في عدد الصفات. 3. عرف الصفات الذاتية والصفات العرضية مع التمثيل لكل منهما. 4. اذكر اقسام الصفات الذاتية من حيث الضدية وعدمها مع ذكر عدد الصفات كل قسم. 5. عرف الهمس لغة واصطلاحا وبين حروفها. 6. عرف القلقلة لغة واصطلاحا واذكر حروفها وبين مراتبها وكيفيتها. 7. اذكر الطريقة التي يعرف بها عدد صفات أي حرف من الحروف الهجائية. 8. بماذا تقدر قوة الحرف وضعفه. 9.
اذكر حرفين من الحروف التي تتحد في جميع الصفات. 10 اذكر صفات كل حرف مما يأتي: الباء والسين والطاء واللام والهاء. 11 اذكر الفرق بين نطق حرفي الضاد والضاء. التفخيم والترقيق. التفخيم لغة التسمين، واصطلاحا هو عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف، هو عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى. والتفخيم والتسمين والتغليظ كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. والترقيق لغة التنحيف، واصطلاحا هو عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى. وعلى هذا فالحروف الهجائية 3 أقسام: قسم مفخم دائما، وقسم مرقق دائما، وقسم مرقق في بعض الأحوال مفخم في بعضها الآخر، وإليك بيانها بالتفصيل. القسم الأول: ما يفخم دائما، وذلك في أحرف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الإمام ابن الجزري: خص ضغط قض. وهذه الحروف تتفاوت قوة وضعفا تبعا لما تتصف به من صفات قوية أو ضعيفة، ولذا تجد أحرف الإطباق الأربعة أقوى حروف الاستعلاء تفخيما. وفيها يقول الإمام ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم، وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا، أي وخصوصا حروف الإطباق بتفخيم أقوى. وترتيب هذه الأحرف السبعة من حيث القوة والضعف كما يلي: الطاء أقواها، ثم يليها الضاد، فالصاد، فالضاء، فالقاف، وفالغين، فالخاء. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 46 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. وأما مراتب التفخيم فخمس على ما اختاره الإمام ابن الجزري في التمهيد: الأولى المفتوح الذي بعده ألف، مثل قال. الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل خلقكم. الثالثة المضموم، مثل يقول. الرابعة الساكن، مثل فيقتلون ويقتلون، وقوله تعالى اقرأ. الخامسة المكسور، مثل قيل. القسم الثاني ما يرقق دائما، وهو حروف الاستفال السابق ذكرها في باب الصفات ما عدا الألف واللام والراء، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري بقوله: فرققن مستفلا من أحرف، وحاذرن تفخيم لفظ الألف. فرققن مستفلا من أحرف وحاذرن تفخيم لفظ الألف. القسم الثالث ما يرقق في بعض الأحوال ويفخم في بعضها الآخر، وهو الأحرف الثلاثة المستثنى من حروف الاستفال: الألف واللام والراء، وإليك أحكامها مفصلة. انتهى الشريط الرابع، وننتقل إلى الشريط الخامس.